بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس اليوم العلمي في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد. فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى من هو؟ الحجاوي رحمه الله تعالى أبو النجا. قال رحمه الله تعالى: فهذا مختصر في الفقه. وبيّن شأن المختصرات، هذا مختصر في الفقه، مختصر، والمختصرات لا يذكر فيها أقوال العلماء المتعددة، لأن ذلك المختصر هذا عبارة عن أنت لسه طفل في العلم. أنت طفل في العلم يوسف، أنت طفل في العلم ولا عالم كبير؟ لا، بل أنت طفل ستعمل ده. طفل في العلم، والطفل يأخذ ما ينفعه في الغذاء. فهذه المختصرات تغذي المبتدئ، كالطفل يغذى بالطعام شيئا فشيئا. ولذلك من رام، كما قال السلف، من رام أخذه جملة تركه جملة. العلم يؤخذ شيئا فشيئا مع الأيام والليالي. قيل الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى الموت. هو تفكر لما تقول زي كده مثلا تشرح للناس أنك تترك شيخك، لا، لابد أن تتواصل معه وتستشكل عليه المسائل. إذا جاءك سؤال تذهب، لا تعرفه، اذهب للشيخ، لابد أن تتواصل معه، أيضا تدعو له بظهر الغيب، تدعو له في سجودك، تتأدب معه إذا أخطأ في مسألة، لا تتأدب معه، تصون مكانته، ولكن لا تأخذ بقوله إن كان خطأ، ولكن مع صيانة مكانة هذا العالم. إذن المختصرات هذه مهمة جدا، ومن الحكمة والطريقة الحكيمة التدرج بالطالب شيئا فشيئا في مسائل العلم. ولذا اهتم العلماء بوضع المختصرات، منها ما هو منظوم، يعني ما له وزن وقافية، ومنها ما هو منثور كالكتاب الذي بين أيدينا، كما قال الله: وهذه طريقة الربانيين، طريقة العلماء الكبار. قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني من هو؟ كما قال ابن عباس: الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كبار. بعض الإخوة يقول لك: أنا أقرأ على طول في المغني وخلاص. طيب، خش في المغني وخلاص، هتطلع برضو وخلاص، ما معكش حد، لا يوجد معك شيء، صغر يدي، لابد من الكتاب. ومن حرم المتون حرم الوصول، لا يمكن يتمثل الإنسان في العلم ويتمكن فيه إلا به المرور بهذه المختصرات. ولذلك اعتنى بها علماؤنا ومشايخنا فشرحوا هذه المختصرات. والسلف قالوا: من ضيع الأصول حرم الوصول. وحفظ المتون يقوي المتون، يجعلك قويا حينما تحفظ المتن. وبعض الإخوة يسأل: أنا أحفظ ماذا؟ ويجتهد مع نفسه يحفظ البخاري مثلا، وتلاقيه بعد سنة نسأل البخاري. ماشي، حمد البخاري خير، لكن تفرد، انت عايز تحفظ الحديث، تنظر كلام العلماء ماذا قالوا في حفظ كتب الحديث. قالوا ماذا اول ما تحفظ؟ ماذا؟ الأربعون النووية، وتثني بماذا؟ عمدة الأحكام، وتثلث بماذا؟ بلوغ المرام. اجتهدت في الحفظ، انطلق للكتب الستة، احفظ الله عليك، احفظ مسند احمد 40,000 حديث، الله يعينك، تمام. لكن في الاول تبدا به متون مختصرة. وأيضا يهتمون كما يقول شيخ نصائح فوزان حفظه الله أنك تهتم بما تدرسه، المتون اللي تحفظها ما تدرسه احفظه، لأن الحفظ هل هو درجة من العلم أو ليس درجة؟
درجة.
بعض الناس يقول لك يعني إيه يعني واحد حفظ البخاري عاملين مشكلة وموضوع، زدنا نسخة من البخاري، كان بيقول كده؟ زودنا نسخة من البخاري، هذا السفيه أحمق، لأن العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من البينات والهدى. وذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أحوال للقلوب: قلب قلب مثل ماذا؟ كأرض أمسكت الماء، وأرض أمسكت الماء وأنبتت
الكلى.
والثالث من هو
من لا
يرفع للعلم رأسا ولا يهتم. فأرض أمسكت الماء ولم تنبت شيئا، هؤلاء من الحفظة. وأرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، هؤلاء هم الحفظة الفقهاء. والثالثة قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا. يبقى إذن الحفظ مرتبة من مراتب العلم، لا ينبغي لأحد أن يحتقرها أبدا، لا هي مرتبة، لكنها نعم هي دون مرتبة الحفظ مع الفهم. الحفظ مع الفهم. قال: على قول واحد، يعني لابد أن تفهم المصنف كيف يمشي في كتابه. فهذا الكتاب الذي هو للحجاوي زاد المستقنع على قول واحد، والمذهب كما ذكرنا مذهب الإمام أحمد، إذا قلت هذه رواية في المذهب خلاف ما تقول هذا وجه في المذهب. ما معنى رواية ومعنى وجه أحمد الشيمي؟ الرواية تكون عن الإمام أحمد نفسه، لذلك ربما تجد في المسألة أربع روايات. هذه الروايات كيف أخذها أحمد؟ اجتهد ففهم هذا واجتهد ففهم هذا. وربما الأربع روايات لكل رواية منها هو له مع إمام آخر قول. وأما الوجه
عن أصحابه
فهذا عن أصحاب الإمام أحمد. وإذا قيل في كتب الحنابلة قال القاضي، المراد به من؟ أبو بكر عبد العزيز، لأنه من محققي مذهب الحنابلة. أما إذا أطلقت القاضي فهو القاضي عياض المالكي. إذا قال مسلم مثلا، إذا قال عفوا النووي في شرح على مسلم أو ابن حجر قال القاضي، المراد به عياض. أما في كتب الحنابلة القاضي هو القاضي أبو بكر عبد العزيز. نعم.
قال رحمه الله: وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع.
نعم.
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد.
قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى موسى الحجاوي أبو النجا في كتابه زاد المستقنع: وهو الراجح في مذهب أحمد، يعني القول الذي ذكره المصنف هو الراجح في وجهة نظره، ولكن هل يلزم أن يكون راجحا في الواقع؟ لا يلزم أن يكون راجحا في الواقع، وإنما هذا القول أو هذه المسألة اختار المصنف فيها قولا. قال: وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، يعني ربما حذف مما تكلم فيه الإمام أحمد مسائل ليست واقعة، وزدت ما على مثله يعتمد، ربما زاد مسائل عن غير المذهب من أجل ماذا؟ حاجة الناس إليها. والإنسان يصنف متى يبدأ في التأليف؟ إذا بلغ مرتبة من العلم، قال له شيخه ألف، تمام، فحينئذ يؤلف إذا كان للناس في تأليفه حاجة، في تأليفه حاجة، أو يسألونه عن مسألة فيجيب بمؤلف، كما وقع لمن؟ بكثرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الواسطية لأهل الواسطية، الحموية لأهل حماة، المراكشية لأهل مراكش، التدمرية لأهل تدمر، وهكذا. وربما ألف من العصر إلى المغرب والعشاء عقيدة كالواسطية كاملة، وهو واقف يملي عليهم عقيدة أهل السنة رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن ما ذكره المصنف هنا إنما هو على قول واحد راجح في نظره على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: إذ الهمم،
عفوا، وأحمد على مذهب أحمد، المراد به الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة الكبار. وامتاز مذهب الإمام أحمد بماذا؟
الحديث،
الجمع بين الحديث
والفقه
بخلاف مثلا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، ويسمى بمذهب ماذا؟ مذهب أهل الرأي، لأنه في ترجمته رحمه الله يقولون شيخ جليل قليل البضاعة في الحديث. فكون العالم يجمع بين الحديث والفقه هذه مرتبة هي أعلى المراتب. فكان كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشيباني نسبة إلى شيبان بن ذهل أحد أجداده. ولد الإمام أحمد في بغداد ورحل إلى مكة والمدينة واليمن، رحل إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن ونفد ما معه من المال، فعمل حصادا يحصد للناس القمح وغير الإمام أحمد، إلى أن وصل إلى عبد الرزاق. فأنت يا أخي في طلب العلم، فطلب العلم طريق شاق جدا، وإذا لم تكن يوما راحلا في العلم لابد لا يمكن أن يرحل الناس إليك بعد ذلك. فمن لم يكن رحلة لا يكون
رحلة،
لا يرحل الناس إليه كما قال السلف. من لم يكن رحلة يعني يرحل في العلم لا يكون رحلة، يعني لا يرحل إليه الناس. ولذلك كما ندندن حولها دائما: من شيخك ومن تلامذتك؟ تمام. يعني البخاري ليه تلميذ مسلم، ليه الشيخ أحمد بن حنبل وفلان وفلان وفلان. هذا المصنف الإمام أحمد رحل في العلم إلى مكة والمدينة واليمن، فإذا لابد وأن ترحل في العلم. إن تيسر لك ذلك ترحل للعلماء، فستذهب بالشيخ الفوزان، لا تجلس هنا، اذهب بالشيخ الفوزان. تمام. لكن إذا لا تستطيع ماذا تفعل؟ تأخذ من بطون الكتب ولا من أيدي طلاب العلم الذين رصع العلماء؟
أيدي
طلاب العلم، ولا تلتفت لقول قطاع الطريق الذين يقول نطلب على العلماء أو لا. هؤلاء جهال سفهاء حمقى. وإنما إذا لم تجد العالم اذهب إلى طالب العلم الذي ينقل لك كلام العالم. طب إذا لم تجد لا هذا ولا ذاك تفعل ماذا؟
تسمع الأشرطة.
تقف ولا تسمع الأشرطة؟
تسمع الأشرطة.
آخر شيء كما قال ابن تيمية رحمه الله تسمع للأشرطة. وهذه كالتراب إذا علم الماء، كالتراب إذا علم الماء. ما الفائدة أنك تذهب للشيخ؟ أولا تستطيع أن تستشكل المسائل التي في ذهنك أو عقلك أو قلبك ويجيب عنها من يذهب السؤال. ثانيا هو يعرف قدرك في العلم فيعطيك من العلم ما تتدرج به وما ينفعك. ثالثا تأخذ من سمته وذله وأدبه وخلقه. ولذلك تجد بعض الشباب كثير العلم، عنده علم غزير على الشبكات، ولكن يستطيع أن يؤصل المسألة. وإذا كان بيتكلم مثلا محضر الأقوال وجايب من هنا وعمل كوبي وبست، تمام، عمال يلصق وينسخ ويلصق، لكن لما تجيب يقول لك مسألة وتقول له يلا تعالى أصلنا المسألة دي، طب اشرح لنا الكتاب ده، اشرح لنا زاد المستقنع اللي هو ورقات، اشرح لنا، لا يستطيع، أنه ما أصل العلم، إنما أخذ نتفا من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا نسميه ماذا؟ طالب علم ولا مثقف؟
مثقف.
واحد مثقف زي اللي بيروح الجيد، مثقف، إنسان مثقف. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ على عبد الرزاق في اليمن وغيره، ومن تلامذته الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي، كلهم درسوا وتلاميذ رأوا كلهم. إذا قال الترمذي قال محمد في سنة، يعني من؟
البخاري.
محمد بن إسماعيل البخاري وهكذا. ولذلك هذا هو العلم أيها الإخوة، هو التأصيل. يكون لك شيوخ أخذت عنه، ويكون لك تلاميذ تنشرهم في الدنيا لينتشر هذا العلم بهذه الطريقة، تتعلم وتعلم. لا بد أن تعلم الناس بعد ذلك. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكي نفسك وتزكي غيرك. ومن أهم مؤلفاته المسند، فيه 30,000 حديث أو 40 على قول. ومن مؤلفاته التفسير بالأثر، وهذا ما أدري هل هو موجود، موجود يقول إنه موجود في 4 مجلدات، ورد على الزنادقة والجهمية، وهو مطبوع أيضا. ولكن هل ألف الإمام أحمد في الفقه مع أنه محدث فقيه؟ ألف؟ ألف، لم يؤلف، تورع عن التأليف في الفقه رحمه الله تعالى. إذن كيف عرف مذهب الإمام أحمد؟ مذهب الإمام أحمد لم يؤلف لنا كتاب ويقول هذه أقوال الفقه، عبارة عن مسائل لابن هانئ مثلا أو غيره يذهبون إليه. الواحد يأخذ الشكارة بتاعته مكتوفة على العظام، يأخذ الشكارة بتاعته يروح للإمام أسألك في كذا وكذا وكذا ويكتب ويدور، تمام؟ أو يناقش الإمام أحمد في مسائل ويجيب ويأخذ تلامذته هذا. وتدوين الطلاب من أسباب بقاء مذهب الإمام أحمد، وإلا فسفيان ابن عيينة والثوري كان لهم مذهب، ولكنهم دثر في بطون الكتب لأن طلابهم لم يدونوا علمهم رحمهم الله جميعا. وأكبر من اهتم بذلك 5 بمذهب الإمام أحمد: ابنه عبد الله، وابنه صالح، والمروذي، والأثرم، والحربي. هؤلاء أشهر من اعتنى بمذهب الإمام أحمد. ثم جاء من بعدهم الخلال، فجمع أجوبة الإمام أحمد ورسائله وما صدر عنه في كتاب يسمى جامع الخلال. هو مفقود الآن، ويوجد منه بعض القطع وبعض الصفحات. قوله: ربما حذفت منه، يعني من المقنع، مسائل نادرة الوقوع، يعني قليلة الوقوع، وزدت على ما على مثله يعتمد، يعني استبدل بها أقوالا يكثر وقوعها ويحتاج إليها. وهل وربما هنا للتقليل، ربما يعني قد، وقد تأتي للتحقيق وتأتي لي للتقليل.
قد يعلم الله
هذا للتحقيق، وأما للتقليل قد يجود البخيل، ممكن مرة يبقى جيد وكريم،
يدرك المتمني بعض حاجته
مثلا. وهكذا طالب العلم يجب أن يهتم بما هو كثير الوقوع. ولذلك علماؤنا إذا جاء أحد يسأل في مسألة لا تقع، يقول: لماذا تسأل؟ يقول: أسأل وخلاص، كلما تقع هذه المسألة تعالى أسأل وأنا أجيبك. وربما أيضا أهمل الإنسان السؤال فلا يجيبه. سؤال الشيخ ابن عثيمين، قال: رجل من 10 سنين في الحج حصل كذا كذا، قال: الله أعلم، الله أعلم. ويريد أن يهدبه، جاي بعد 10 سنين تسألني مسألة، طب لماذا لم تسأل عن دينك مباشرة في أول ما وقع لك هذا الشيء؟ إذا رأوا منه إهمالا لا يجيبونه، أو رأوه يسأل عن مسألة لم تقع كذلك لا يجيبونه. ولذلك الإنسان يحافظ على وقت أهل العلم، لا تضيع وقته، لا تشغله بما لا يفيد. إنما إذا نلت شرف لقاء العلماء فهذا اليوم يسمى يوم غنيمة، وإذا لقيت من هو مثلك في العلم فهذا اليوم يوم مدارسة ومذاكرة، وإذا لقيت من هو أدنى منك فهذا يوم تنفع به من هو أدنى منك. يعني إما أنك منتفع أو مذاكر لزميلك، أو تنفع من هو أدنى منك، وهذه أفضل الصحبة. الصحبة لا تكون إلا هكذا، الصحبة النافعة بإذن الله. وهذان الكتابان المقنع ومختصره من أعيان كتب المذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. والمقنع له شروح كثيرة، منها الشرح الكبير والإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من المرجوح من مسائل الخلاف هو مطبوع أيضا، ومنها الممتع شرح المقنع، ومنها المبدع في شرح المقنع، كل هذا مطبوع ولله الحمد والمنة. والمختصر الذي بين أيدينا له شرح واحد واسمه الروض المربع على زاد المستقنع، وهو لشيخ الحنابلة في وقت منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وللعلامة محمد بن صالح التيمين شرح عليه أيضا مطول، هو الشرح الممتع على زاد المستقنع. أي النسخ المعتمدة من الشرح الممتع الذي ليس فيها الحواشي؟ الذي ليس فيها الحواشي، هذه النسخة التي اعتمدها الشيخ رحمه الله في مرضه، وأنا زرته في بيت أخي في الرياض كان المرض فيه وسألته عن ذلك، قال المعتمد، وأظن طلع منها مجلدان فقط، يعني هو لا يرضى على هذه الحواشي، توضع بالخيل ومن هو الثاني المشرح خالد هداه الله. يبقى شرح هذا الكتاب موجود في الروض المربع على زاد المستقنع، وشرحه الشيخ ناصر الفوزان أيضا في ثلاثة مجلدات. نعم، لكن هل عليه حواشي؟ نعم، السلسبيل في معدن الدليل لصالح ابن إبراهيم البليهي، وقد نظم هذا المتن علماء كثيرون، الشيخ سعد بن عتيق، منه ابن عطية علماء حي، ومنه الشيخ عبد العزيز المعمر، اختصر نظم ابن عبد القوي المقنع بما يوافق متن الزاد إلى آخره. المهم أن هذا الكتاب يدلك على أهميته، ماذا؟ اهتمام العلماء بشرحه ونظمه، هذا يدل على أنه كتاب التوحيد كم شرح له؟ أكثر، يعني فيما وقفت عليه أكثر من 20 نص شرح، أكثر من 20 شرح، مما يدل على أهمية هذا الكتاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت.
يعني السبب في أنه اختصر بهذه الطريقة حتى أنه حذف بعض المسائل من المقنع وأبدلها بمسائل غيرها. إذ الهمم قد قصرت، سبحان الله، ماذا لو رأى زماننا الحجاوي؟ الهمم قصرت في زمانه، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الله المستعان، ماذا نقول في زماننا، زمن التلفون؟ يجي الأخ يقول لك ما والله ما عندي وقت، أصلا اديني شهرين في المادة بدل شهر في المعهد. طيب ليه؟ وقت يجلس نصف ساعة أو ساعة كاملة على التلفون، ينظر في التلفون. طيب لماذا؟ ما أنت عندك وقت، عندك وقت تنظر في التلفون، وما عندك وقت تنظر في الكتاب وتقرأ في كتب العلماء. هذا في زمنه رحمه الله تعالى، ماذا لو رأى زماننا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. ماذا بقي لنا الآن أيها الإخوة؟ 3-4-15 من العلماء مثل البلاد العونين ذهب، الكبار، العلماء الكبار، ولم يبقى منهم إلا القليل. الإنسان يدرك نفسه، هل ستأخذ عمر فوق عمرك؟ حتعيش كم يعني؟ 80-100 سنة؟ ماذا بقي الفوزان في عمره مثلا؟ الله أعلم، 5-10. أدرك الإنسان، سافر لي، اذهب، لا تتوانى، اذهب إليه وانظر علمه وخذ من سمته ودله وأدبه وعلمه حفظه الله تعالى. والإنسان لابد أن يجتهد في طلب العلم، فالعلم انتزع من بين أيدينا، وذلك بموت العلماء. وفي قول الله جل وعلا: ننقصها من أطرافها، قال بعض السلف يعني بموت العلماء، فالأرض تنقص من أطرافها بموت العلماء. قال: والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت. هذا في زمانه، ماذا لو رأى زماننا الآن؟ فطالب العلم أيها الإخوة لا يشبع من العلم، كما جاء في الحديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب الدنيا أو طالب مال. والإنسان إذا وفقه الله لأنه يكون من هذين الصنفين لا يشبع من طلب العلم، فليبشر بالخير. أما من انشغل بالحرف والملذات وبالمباحات أو الصحافة أو وسائل الإعلام أو القنوات أو وسائل التواصل، فهذا غالبا ينشغل عن طلب العلم، غالبا ينشغل عن طلب العلم. نعم. والسلف بذلوا جهدا جهيدا وأصابهم الفقر. أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يخر على وجهه من الجوع، يخسقط على وجهه من شدة الجوع. كيف مات أبو هريرة؟ كيف حال عند الموت؟ كان أميرا، مات وهو أمير. ما الرجل لا يجد شيئا حتى يسقط على وجه من الجوع إلى أن يكون أميرا. وكان يقول: شغل إخواني من الأنصار الصفق بالأسواق، وكنت رافق النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، عشان يكون بس على ملء بطني، فنسوا وحفظته. فلما رأى مني النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوما قال: يا أبا هريرة أبسط بردتك. فبسط بردة له فدعا له فما نسي شيئا وعاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان من أفقر الصحابة، ومع ذلك هو راوية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث وحده رضي الله عنه وأرضاه. وأسلم في عام خيبر، يعني في العام السابع، يعني رفق من كم سنة؟ 3 أعوام فقط، ونال هذا العلم الغزير بإذا، لأنه كان مرافق. وسألت الشيخ عبد الرزاق: كم رافقت الشيخ بن باز؟ قال: 20 سنة. 20 سنة مرافقة كظلة لا تركض. وسأله غيري فقال: 40 سنة. يعني 40 سنة بيدرس يطلب العلم. وبعد كده بدأ إيه؟ مع أنه إيه؟ شخص عالي، ولا أستاذ دكتور في العقيدة؟ أستاذ دكتور في العقيدة. 40 سنة. هتقول: يا يعني أنا بعد 40 سنة هدرس؟ أيوة يا أخي، المشكلة ما المشكلة؟ فلو هناك من يكفيك الحمد لله، أنت في خير، إما طالب أو مطلوب، إما أن تعلم وإما أن تتعلم، فأبشر بالخير. طالما أنك على هذا السبيل تطلب العلم أو تدرس الناس العلم، فأنت على خير والحمد لله. نعم،
تقريبا الوقت خلص.
انت الوقت
تقريبا.
طيب، نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس اليوم العلمي في كتاب زاد المستقنع للعلامة ابن نجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد.
فهذا مختصر.
فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى من هو؟ الحجاوي رحمه الله تعالى، أبو النجا. قال رحمه الله تعالى: فهذا مختصر في الفقه. وبينا شأن المختصرات، هذا مختصر في الفقه مختصر، والمختصرات لا يذكر فيها أقوال العلماء المتعددة، لأن ذلك المختصر هذا عبارة عن أنت لسه طفل، لسه طفل في العلم. أنت طفل في العلم يوسف؟ أنت طفل في العلم ولا عالم كبير؟ لا، بل أنت طفل ستعلم ذلك. طفل في العلم، والطفل يأخذ ما ينفعه في الغذاء، ما ينفعه في الغذاء. فهذه المختصرات تغذي المبتلئ، كالطفل يغذى بالطعام شيئا فشيئا. ولذلك من رام كما قال السلف من رام أخذه جملة تركه جملة. العلم يؤخذ شيئا فشيئا مع الأيام والليالي. قيل الإمام أحمد رحمه الله إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى الموت. هو تفكر لما تولد زي كذا مثلا تشرح للناس أنك تترك شيخك، لا لا، لابد أن تتواصل معه وتستشكر عليه المسائل. إذا جاءك سؤال تذهب لا تعرفه اذهب للشيخ، لابد أن تتواصل معه أيضا، تدعو له بظهر الغيب، تدعو له في سجودك، تتأدب معه إذا أخطأ في مسألة، لا تتأدب معه، تصون مكانته، ولكن لا تأخذ بقوله إن كان خطأ، ولكن مع صيانة مكانة هذا العالم. إذن المختصرات هذه مهمة جدا، ومن الحكمة والطريقة الحكيمة التدرج بالطالب شيئا فشيئا في مسائل العلم. ولذا اهتم العلماء بوضع المختصرات، منها ما هو منظوم، يعني ما له وزن وقافية، ومنها ما هو منثور كالكتاب الذي بين أيدينا، كما قال الله. وهذه طريقة الربانيين، طريقة العلماء الكبار. قال الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني من هو؟ كما قال ابن عباس الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كبار. بعض الإخوة يقول لك أنا أقرأ على طول في المغني وخلاص. طيب خش في المغني وخلاص، هتطلع برضه خلاص، ما معكش حد، لا يوجد معك شيء، صفر يديك. لابد انك تتعلم، ومن حرم المتون حرم الوصول. لا يمكن يتمكن الانسان في العلم ويتمكن فيه الا بالمرور بهذه المختصرات، ولذلك اعتنى بها علماؤنا ومشايخنا فشرحوا هذه المختصرات. والسلف قالوا من ضيع الاصول حرم الوصول. وحفظ المتون يقوي المتون، يجعلك قويا حينما تحفظ المتن. وبعض الإخوة يسأل أنا أحفظ ماذا، ويجتهد مع نفسه يحفظ البخاري مثلا، وتلاقيه بعد سنة ناسى البخاري. ماشي حفظ البخاري خير، لكن تفرج، أنت عايز تحفظ الحديث، تنظر كلام العلماء ماذا قالوا في حفظ كتب الحديث. قالوا ماذا أول ما تحفظ ماذا؟ الأربعون النووية، وتثني بماذا؟ عمدة الأحكام، وتثلث بماذا؟ بلوغ المرام. اجتهدت في الحفظ، انطلق للكتب الستة، احفظ الله يليك، احفظ مسند أحمد 40,000 حديث الله يليك، تمام؟ لكن في الأول تبدأ بمتون مختصرة. وأيضا يهتمون كما يقول شيخ النصارى فوزان حفظه الله أنك تهتم بما تدرسه، المتون اللي تحفظها ما تدرسه احفظه، لأن الحفظ هل هو درجة من العلم أو ليس درجة؟
درجة.
بعض الناس يقول لك يعني إيه يعني واحد حفظ البخاري، عاملين مشكلة وموضوع، زدنا نسخة من البخاري، كان بيقول كده؟ زودنا نسخة من البخاري. هذا السفيه أحمق، لأن العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من البينات والهدى. وذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أحوال للقلوب، قلب قلب مثل ماذا؟ كأرض أمسكت الماء، وأرض أمسكت الماء وأنبتت الكلى، والثالث من هو من لا يرفع للعلم رأسه ولا يهتم. فأرض أمسكت الماء ولم تنبت شيئا، هؤلاء من الحفظة، وأرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، هؤلاء هم الحفظة الفقهاء، والثالثة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا. يبقى إذن الحفظ مرتبة من مراتب العلم، لا ينبغي لأحد أن يحتقرها أبدا، لا هي مرتبة، لكنها نعم هي دون مرتبة الحفظ مع الفهم، الحفظ مع الفهم. قال على قول واحد، يعني لابد أن تفهم المصنف كيف يمشي في كتابه، فهذا الكتاب الذي هو للحجاوي زاد المستثنى على قول واحد. والمذهب كما ذكرنا مذهب الإمام أحمد، إذا قلت هذه رواية في المذهب خلاف ما تقول هذا وجه في المذهب. ما معنى رواية ومعنى وجه أحمد الشيمي؟ الرواية تكون عن الإمام أحمد نفسه، لكن ربما تجد في المسألة أربع روايات. هذه الروايات كيف أخذها أحمد؟ اجتهد ففهم هذا واجتهد ففهم هذا. وربما الأربع روايات لكل رواية منها هو له مع إمام آخر قول. وأما الوجه
عن أصحابه
فهذا عن أصحاب الإمام أحمد. وإذا قيل في كتب الحنابلة قال القاضي، المراد به من؟ أبو بكر عبد العزيز، لأنه من محققي مذهب الحنابلة. أما إذا أطلقت القاضي فهو القاضي عياض المالكي. إذا قال مسلم مثلا، إذا قال عفوا النووي في شرح على مسلم أو ابن حجر قال القاضي، المراد به عياض. أما في كتب الحنابلة القاضي هو القاضي أبو بكر عبد العزيز. نعم.
قال رحمه الله: وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع.
نعم.
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد.
قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى موسى الحجاوي أبو النجا في كتابه زاد المستقنع: وهو الراجح في مذهب أحمد، يعني القول الذي ذكره المصنف هو الراجح في وجهة نظره. ولكن هل يلزم أن يكون راجحا في الواقع؟ لا يلزم أن يكون راجحا في الواقع، وإنما هذا القول أو هذه المسألة اختار المصنف فيها قولا. قال: وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، يعني ربما حذف مما تكلم فيه الإمام أحمد مسائل ليست واقعة. وزدت ما على مثله يعتمد، ربما زاد مسائل عن غير المذهب من أجل ماذا؟ حاجة الناس إليها. والإنسان يصنف متى يبدأ في التأليف؟ إذا بلغ مرتبة من العلم، قال له شيخه ألف، تمام؟ فحينئذ يؤلف إذا كان للناس في تأليفه حاجة، في تأليفه حاجة، أو يسألونه عن مسألة فيجيب بمؤلف، كما وقع لمن؟ بكثرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الواسطية لأهل الواسطية، الحموية لأهل حماة، المراكشية لأهل مراكش، التدمرية لأهل تدمر، وهكذا. وربما ألف من العصر إلى المغرب والعشاء عقيدة كالواسطية كاملة، وهو واقف يملي عليهم عقيدة أهل السنة رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن ما ذكره المصنف هنا إنما هو على قول واحد راجح في نظره على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: إذ الهمم،
عفوا، هو أحمد على مذهب أحمد، المراد به الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة الكبار. وامتاز مذهب الإمام أحمد بماذا؟
الحديث،
الجمع بين الحديث والفقه، بخلاف مثلا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، ويسمى بمذهب ماذا؟ مذهب أهل الرأي، لأنه في ترجمته رحمه الله يقولون: شيخ جليل قليل البضاعة في الحديث. فكون العالم يجمع بين الحديث والفقه هذه مرتبة هي أعلى المراتب. فكان كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشيباني نسبة إلى شيبان بن ذهل أحد أجداده. ولد الإمام أحمد في بغداد ورحل إلى مكة والمدينة واليمن، رحل إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن ونفد ما معه من المال، فعمل حصادا يحصد للناس القمح وغير الإمام أحمد، إلى أن وصل إلى عبد الرزاق. فأنت يا أخي في طلب العلم، فطلب العلم طريق شاق جدا، وإذا لم تكن يوما راحلا في العلم لابد لا يمكن أن يرحل الناس إليك بعد ذلك. فمن لم يكن رحلة لا يكون
رحلة
لا يرحل الناس إليه كما قال السلف. من لم يكن رحلة يعني يرحل في العلم لا يكون رحلة يعني لا يرحل إليه الناس. ولذلك كما ندندن حولها دائما: من شيخك ومن تلامذتك؟ تمام. يعني البخاري له تلميذ مسلم، له شيخ أحمد بن حنبل وفلان وفلان وفلان. هذا المصنف الإمام أحمد رحل في العلم إلى مكة والمدينة واليمن، فإذا لابد وأن ترحل في العلم. إن تيسر لك ذلك ترحل للعلماء، بس تذهب للشيخ الفوزان لا تجلس هنا، تذهب للشيخ الفوزان. تمام. لكن إذا لا تستطيع ماذا تفعل؟ تأخذ من بطون الكتب ولا من أيدي طلاب العلم الذين رصع العلماء؟
أيدي
طلاب العلم، ولا تلتفت لقول قطاع الطريق الذين يقول نطلب على العلماء أو لا. هؤلاء جهال سفهاء حمقى. وإنما إذا لم تجد العالم اذهب إلى طالب العلم الذي ينقل لك كلام العالم. طب إذا لم تجد لا هذا ولا ذاك تفعل ماذا؟
تسمع
تقف ولا تسمع الأشرطة؟
تسمع الأشرطة.
آخر شيء كما قال ابن تيمية رحمه الله تسمع للأشرطة. وهذه كالتراب إذا علم الماء، كالتراب إذا علم ما الفائدة أنك تذهب للشيخ؟ أولا تستطيع أن تستشكل المسائل التي في ذهنك أو عقلك أو قلبك ويجيب عنها من يدرس فيها. ثانيا هو يعرف قدرك في العلم فيعطيك من العلم ما تتدرج به وما ينفعك. ثالثا تأخذ من سمته وذله وأدبه وخلقه. ولذلك تجد بعض الشباب كثير العلم، عنده علم غزير على الشبكات، ولكن يستطيع أن يؤصل المسألة. وإذا كان بيتكلم مثلا حضر الأقوال وجيب من هنا وعمل كوبي وبست، تمام، عمال يلصق وينسخ ويلصق. لكن لما تجي يقول لك مسألة وتقول له يلا تعال أصل لنا المسألة دي، طب اشرح لنا الكتاب ده، اشرح لنا زاد المستقنع اللي هو ورقات، اشرح لنا، لا يستطيع، لأنه ما أصل العلم، إنما أخذ نتفا من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا نسميه ماذا؟ طالب علم ولا مثقف؟
مثقف.
واحد مثقف زي اللي يروح الجعيد، مثقف، إنسان مثقف. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ على عبد الرزاق في اليمن وغيره، ومن تلامذته الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي، كلهم درسوا وتلاميذ رأوا كلهم. إذا قال الترمذي قال محمد في سنه، يعني من
بخاري.
محمد بن إسماعيل البخاري، وهكذا. ولذلك هذا هو العلم أيها الإخوة، هو التأصيل. يكون لك شيوخ أخذت عنه، ويكون لك تلاميذ تنشرهم في الدنيا لينتشر هذا العلم بهذه الطريقة. تتعلم وتعلم، لا بد أن تعلم الناس بعد ذلك. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكي نفسك وتزكي غيرك. ومن أهم مؤلفاته المسند فيه 30,000 حديث أو 40 على قول. ومن مؤلفاته التفسير بالأثر، وهذا ما أدري هل هو موجود، موجود، يقول إنه موجود في 4 مجلدات، ورد على الزنادقة والجهمية وهو مطبوع أيضا. ولكن هل ألف الإمام أحمد في الفقه مع أنه محدث فقيه؟ ألف؟ ألف، لم يؤلف، تورع عن التأليف في الفقه رحمه الله تعالى. إذن كيف عرف مذهب الإمام أحمد؟ مذهب الإمام أحمد لم يؤلف لنا كتاب ويقول هذا هذه أقوال الفقه، عبارة عن مسائل لابن هانئ مثلا أو غيره يذهبون إليه. الواحد يأخذ الشكارة بتاعته مكتوفة على العظام، يأخذ الشكارة بتاعته يروح للإمام أسألك في كذا وكذا وكذا ويكتب ويدون، تمام، أو يناقش الإمام أحمد في مسائل ويجيب ويأخذ تلامذته. هذا وتدوين الطلاب من أسباب بقاء مذهب الإمام أحمد. وإلا فالسفيانان ابن عيينة والثوري كان لهم مذهب، ولكنهم دثر في بطون الكتب لأن طلابهم لم يدونوا علمهم رحمهم الله جميعا. وأكبر من اهتم بذلك خمسة بمذهب الإمام أحمد: ابنه عبد الله، وابنه صالح، والمروذي، والأثرم، والحربي. هؤلاء أشهر من اعتنى بمذهب الإمام أحمد. ثم جاء من بعدهم الخلال، فجمع أجوبة الإمام أحمد ورسائله وما صدر عنه في كتاب يسمى جامع الخلال، هو مفقود الآن، ويوجد منه بعض القطع وبعض الصفحات. قوله: ربما حذفت منه، يعني من المقنع، مسائل نادرة الوقوع، يعني قليلة الوقوع، وزدت على ما على مثله يعتمد، يعني استبدل هذه استبدل بها أقوالا يكثر وقوعها ويحتاج إليها. وهل وربما هنا للتقليل، ربما يعني قد، وقد تأتي للتحقيق وتأتي لي للتقليل، قد يعلم الله هذا للتحقيق، وأما للتقليل قد يجود البخيل، ممكن مرة يبقى جيد وكريم،
يدرك المتمني بعض حاجته
مثلا. وهكذا طالب العلم يجب أن يهتم بما هو كثير الوقوع. ولذلك علماؤنا إذا جاء أحد يسأل في مسألة لا تقع، يقول: لماذا تسأل؟ يقول: أسأل وخلاص، كلما تقع هذه المسألة تعال أسأل وأنا أجيبك. وربما أيضا أهمل الإنسان السؤال فلا يجيبه. سؤال الشيخ ابن عثيمين، قال: رجل من 10 سنين في الحج حصل كذا كذا، قال: الله أعلم، الله أعلم، ويريد أن يهذبه، جاي بعد 10 سنين يسألني مسألة، طب لماذا لم تسأل عن دينك مباشرة في أول مواقع لك هذا الشيء؟ إذا رأوا منه إهمالا لا يجيبون، أو رأوه يسأل عن مسألة لم تقع كذلك لا يجيبون. ولذلك الإنسان يحافظ على وقت أهل العلم، لا تضيع وقته، لا تشغله بما لا يفيد، إنما إذا نلت شرف لقاء العلماء فهذا اليوم يسمى يوم غنيمة، وإذا لقيت من هو مثلك في العلم فهذا اليوم يوم مدارسة ومذاكرة، وإذا لقيت من هو أدنى منك فهذا يوم تنفع به من هو أدنى منك، يعني إما أنك منتفع أو مذاكر لزميلك أو تنفع من هو أدنى منك. وهذه أفضل الصحبة، الصحبة لا تكون إلا هكذا، الصحبة النافعة بإذن الله. وهذان الكتابان المقنع ومختصره من أعيان كتب المذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. والمقنع له شروح كثيرة، منها الشرح الكبير والإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من المرجوح من مسائل الخلاف، هو مطبوع أيضا، ومنها الممتع شرح المقنع، ومنها المبدع في شرح المقنع، كل هذا مطبوع ولله الحمد والمنة. والمختصر الذي بين أيدينا له شرح واحد واسمه الروض المربع على زاد المستقنع، وهو لشيخ الحنابلة في وقت منصور بن يونس البغوتي رحمه الله تعالى، وللعلامة محمد بن صالح الثمين شرح عليه أيضا مطول، هو الشرح الممتع على زاد المستقنع. أي النسخ المعتمدة من الشرح الممتع؟ الذي ليس فيها الحواشي، الذي ليس فيها الحواشي، هذه النسخة التي اعتمد الشيخ رحمه الله في مرضه، وأنا زرته في بيت أخي في الرياض، كان مرضه، وسألته عن ذلك قال: المعتمد، وأظن طلع منها مجلدان فقط، يعني هو لا يرضى على هذه الحواشي، توضع على أبو الخير ومن هو الثاني المشيخ خالد هداه الله. يبقى شرح هذا الكتاب موجود في الروض المربع على زاد المستقنع، وشرحه شيخنا صالح الفوزان أيضا في 3 مجلدات. نعم، لكن هل عليه حواشي؟ نعم، السلسبيل في معرفة الدليل لصالح ابن إبراهيم البليهي، وقد نظم هذا المتن علماء كثيرون، الشيخ سعد بن عتيق، ومنه ابن عطية علماء حي، ومنه الشيخ عبد العزيز المعمر اختص نظم ابن عبد القوي المقنع بما يوافق متن الزاد إلى آخره. المهم أن هذا الكتاب يدلك على أهميته ماذا؟ اهتمام العلماء بشرحه ونظمه. هذا يدل على أنه كتاب التوحيد كم شرح له؟ أكثر، يعني فيما أخذت عليه أكثر من 20 نصف شرح، أكثر من 20 شرح، مما يدل على أهمية هذا الكتاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت.
يعني السبب في أنه اختصر بهذه الطريقة حتى أنه حذف بعض المسائل من المقنع وأبدلها بمسائل غيرها. إذ الهمم قد قصرت، سبحان الله، ماذا لو رأى زماننا الحجاوي؟ الهمم قصرت في زمانه، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الله المستعان. ماذا نقول في زماننا، زمن التلفون؟ يجي الأخ يقول لك: ما والله ما عندي وقت، أنا اديني شهرين في المادة بدل شهر في المعهد. طيب ليه؟ ممكن يجلس نصف ساعة أو ساعة كاملة على التلفون، ينظر في التلفون. طيب لماذا؟ ما أنت عندك وقت، عندك وقت تنظر في التلفون، وما عندك وقت تنظر في الكتاب وتقرأ في كتب العلماء. هذا في زمنه رحمه الله تعالى، ماذا لو رأى زماننا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. ماذا بقي لنا الآن أيها الإخوة؟ 3، 4، 5، 10 من العلماء مثل البلاد الحرمين ذهب، الكبار، العلماء الكبار، ولم يبقى منهم إلا القليل. الإنسان يدرك نفسه، هل ستأخذ عمر فوق عمرك؟ حتى إيش كم يعني؟ 80، 100 سنة؟ ماذا بقي للفوزان في عمره مثلا؟ الله أعلم. 5، 10، أدرك لفسان سفري، اذهب، لا تتوانى، اذهب إليه وانظر علمه وخذ من سمته ودله وأدبه وعلمه حفظه الله تعالى. والإنسان لابد أن يجتهد في طلب العلم، فالعلم انتزع من بين أيدينا، وذلك بموت العلماء. وفي قول الله جل وعلا: ننقصها من أطرافها، قال بعض السلف يعني بموت العلماء، فالأرض تنقص من أطرافها بموت العلماء. قال: والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت. هذا في زمانه، ماذا لو رأى زماننا الآن؟ وطالب العلم أيها الإخوة لا يشبع من العلم، كما جاء في الحديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب الدنيا أو طالب مال. والإنسان إذا وفقه الله لأنه يكون من هذين الصنفين لا يشبع من طلب العلم، فليبشر بالخير. أما من انشغل بالحرف والملذات وبالمباحات أو الصحافة أو وسائل الإعلام أو القنوات أو وسائل التواصل، فهذا غالبا ينشغل عن طلب العلم، غالبا ينشغل عن طلب العلم. نعم. والسلف بذلوا جهدا جهيدا وأصابهم الفقر. أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يخر على وجهه من الجوع، يسقط على وجهه من شدة الجوع. كيف مات أبو هريرة؟ كيف حال عند الموت؟ كان أميرا، مات وهو أمير، من رجل لا يجد شيئا حتى يسقط على وجه من الجوع إلى أن يكون أميرا. وكان يقول: شغل إخواني من الأنصار الصفق بالأسواق، وكنت رافق النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، عشان يقول بس على ملء بطني، فنسوا وحفظته. فلما رأى مني النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوما قال: يا أبا هريرة، أبسط بردتك. فبسط بردة له فدعا له فما نسي شيئا وعاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان من أفقر الصحابة، ومع ذلك هو راوية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث وحده رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم في عام خيبر يعني في العام السابع، يعني رفق النجم كم سنة؟ 3 أعوام فقط، ونال هذا العلم الغزيز بإذن لأنه كان مرافق. وسألت شيخنا عبد الرضي كم رافقت الشيخ بن باز؟ قال 20 سنة. 20 سنة مرافقة كظلة لا تركب. وسأله غيري فقال 40 سنة. يعني 40 سنة بيدرس يطلب العلم. وبعد كده بدأ إيه؟ مع أنه إيه؟ شخص عالي ولا أستاذ دكتور في العقيدة؟ أستاذ دكتور في العقيدة. 40 سنة. هتقول لا يعني أنا بعد 40 سنة هدرس؟ أيوة يا أخي المشكلة، ما المشكلة؟ طالما هناك من يكفيك الحمد لله أنت في خير، إما طالب أو مطلوب، إما أن تعلم وإما أن تتعلم، فأبشر بالخير. طالما أنك على هذا السبيل تطلب العلم أو تدرس الناس العلم فأنت على خير والحمد لله. نعم
تقريبا الوقت خلص،
انتهى الوقت
تقريبا.
طيب نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.